من لا يأكل تفاحا فتاقت نفسه إليه وأكل فعليه الكفارة في اليمين. أو حلف شخص أن لا يذهب لبيت فلان فذهب إليه فعليه أن يكفر كفارة يمين. هذه هي اليمين التي تكفر. الكفارة ثلاثة منها على التخيير، فإن عجز عنها انتقل إلى الثالث على الترتيب. الثلاثة التي هي بالتخيير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. يطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو عتق رقبة. يخير الإنسان بين هذه الأمور الثلاثة، أيها اختار أجزاء. فإن عجز عنها كلها فإنه يصوم 3 أيام. قل أي الأعمال أفضل للمعتمر بعد أداء مناسك العمرة، الصلاة أو الطواف أو قراءة القرآن؟ نقول الأفضل هو الجمع بينها، فإذا كان نشيطا يطوف، لأن هذه العبادة لا تؤدى إلا بمكة وليس هناك مكان آخر يطوف به غير هذا البيت. فإذا أنه تعب من الطواف فإنه يجلس يقرأ القرآن أو يصلي. والصلاة 100,000 صلاة. قل أيهما أفضل بالنسبة للمعتمر، جمع بين الصلوات مع العلم أنه لم ينوي إقامة؟ الإنسان إذا كان مقيم في مكة لا يجمع، الذي يجمع هو الإنسان الجاد في السير، الذي يجمع هو الإنسان الجاد في السير. أما الإنسان الذي يريد أن يبقى في مكة يصلي كل صلاة في وقتها مع الإمام. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى، وإنما كان يصلي كل صلاة في وقتها، وجمع في عرفات ومزدلفة. فالإنسان الذي يأتي إلى مكة ويريد أن يجلس بها يوم أو يومين أو ثلاثة، إذا سمع المؤذن يذهب ويصلي مع الجماعة ولا يجلس يقول أنا أجمع الظهر مع العصر وأجمع المغرب مع العشاء، وهو بهذا يفوت على نفسه خيرا كثيرا وإن كان يصح منه، لكن هذا ليس فاضلا. قل ما حكم صلاة الجنازة في المقابر؟ نقول تصح، هي الصلاة الوحيدة التي يجوز أن تؤدى في المقبرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تنظف المسجد وتقمه، فقالوا إنها قد ماتت، فقال هلا أذنتموني؟ فأرشدوه إلى قبرها فذهب وصلى على قبرها. فلو أن الإنسان فتته صلاة الجنازة وأدركها قبل أن تدفن وصلي عليها فيصلي، أو أنه وجدهم قد دفنوا فيصلي على القبر. أما غير صلاة الجنازة فلا يجوز أن تعدى في المقابر. هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فلا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم البيت الذي لا يصلي صاحبه فيه الصلاة النافلة بالقبر، لأن القبر لا تصلى فيه الصلوات. هذا يقول ما هي الرسالة التي توجهونها للنساء اللاتي يأتين إلى الحج والعمرة من بلدان إسلامية كثيرة بدون محرم، وأحيانا يكون محارمهن في انتظارهن في محطة الوصول؟ نقول الإنسان الذي يتعبد لله عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وأن يعمل بأوامر الشارع، وينبغي على الرجال والنساء جميعا أن يتقوا الله، وأهم أمر في ذلك أن يعرفوا الأحكام الشرعية التي يريدون أن يتعبدوا لله تعالى بها. فالإنسان الذي يريد أن يأتي للحج أو للعمرة عليه أن يعرف أحكام الحج وأحكام العمرة وأحكام السفر، وأن يتأدب بهذه الأداب حتى أنه لا يقع منه خلل فيها. ومن الأمور الهامة في هذا ما يتعلق بالنساء هو وجود المحرم بالنسبة للمرأة، فإن المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج بنفسها، وإنما لها أن تنيب غيرها ليحج عنها. إذا كانت امرأة قادرة على الحج بنفسها وعندها المال الكافي لكن لا محرم لها، فإنها لا تأتي للحج، يجوز لها أن تنيب غيرها ليقوم بالحج عنها. كل هذا بصيانة المرأة والمحافظة عليها وحفظ حقوقها وعدم تضييعها. أما أن تأتي المرأة مع رفقة النساء أو تأتي وحدها وينتظرها ابنها أو زوجها أو أخوها في المطار في جدة أو نحو ذلك، فهذا مما يتنافى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا ومعها ذو محرم. فلا يجوز المرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا ومعها ذو محرم. يقول امرأة اعتمرت وطافت وسعت إلا أنها لم تقصر من شعرها، وبعد يومين أخذت عمرة أخرى أنها لم تأخذ من شعرها علما بأن زوجها ليس معها. الحمد لله، على كل حال هي لا تزال باقية في إحرامها السابق، وكونها ذهبت إلى التنعيم وأتت وطافت وسعت هذا لا يعتبر، فإنها إذا قصرت بعد ما تظن أنه عمرة ثانية فإن هذا يعتبر تقصير للعمرة الأولى. وإذا كانت لم تتعاطى شيئا من محظورات الإحرام فلا شيء عليها، وما دام زوجها ليس معها فالمحذور منه انتفى ولله الحمد، فالذي يظهر أنها لا شيء عليها. أن يقول ما هو أوجز نص يقال عند عقد الزواج؟ أوجز نص أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت. إذا كان السائل يسأل عن بعض المسائل التي أشار إليها الفقهاء فيما لو كان ولي المرأة ابن عمها ورغب في زواجها ووافقت على ذلك، فإنه إذا كان عنده شهود قال تزوجتها، فإن هذا يكفي عن الإجابة والقبول، فإنه هو وليها وهو زوجها، وهذا يحصل يذكره الفقهاء رحمهم الله فيما إذا كان ولي المرأة هو ابن عمها، يعني هو أقرب عصبتها، ليس لها أب ولا جد ولا ابن ولا أخ ولا ابن أخ ولا عم، فإن ابن عمها هو وليها ووافقت هي على الزواج منه، فإنه لا يحل له أن يزوجها إلا بإذنها. فإذا حضر عنده شهود فإنه يقول بمحضرهم تزوجتها، وهذا يكون إيجابا وقبولا. يقول إذا وكل الزوج والده لينوب عنه عند العقد هل يحق للوالد أن يوكل أحدا عنه؟ نقول لا يوكل إلا إذا جعل إليه التوكيل، فالوكيل ليس له أن يوكل غيره إلا إذا أن الأصيل أذن له بذلك، فلا إما أن تقوم به أنت أو توكل غيرك ليقوم به، فليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه إلا أن يؤذن له فيه. هذه عبارة العلماء.
اسمعها
الشهود زوجتها صوت مسموعة وبرين بينك اسمعها الشهود الحاضرين. ايه لازم يسمعها، لابد من سماع بالقول للعقد، ما قيمة الشهود الا ان يسمع ويشهدوا على ما سمعوا من العقد. يقول ما حكم طلب الزوجة الطلاق من زوجها لأقل سبب وزوجها يسمع الكلام ويستغفر الله؟ لا ينبغي أن يسمع الكلام، بل يغلق آذانه عن كلامها، لأن المرأة قاصرة، ولو كانت المرأة تامة العقل لجعل الطلاق بيدها، لكن الشارع جعل الطلاق بيد الزوج، والمرأة قاصرة عقل ودين، لو جعل الطلاق بيدها لطلقت زوجها في اليوم 50 مرة، عند أدنى ملامسة احضر لنا كذا احضر لنا كذا، إذا قال أنا الآن تعبان ما أريد قالت أنا طالق. فالشارع يعرف عقلية المرأة ويعرف تكوينها وضعفها، فما جعل الطلاق بيدها، لأن هذا يحتاج إلى رجل رزين يفكر في عواقب الأمور. المرأة تصلح في تربية الأولاد والعناية بهم والتلطف بهم، والزوج لا يستطيع هذا. الزوج إذا دخل والأطفال يصرخون، لو أنه يتولى أمرهم لضربهم وأزاد الصراخ، بينما المرأة تستطيع أن تتعامل معهم. فكل وكل إليه ما يناسبه. والمرأة ينبغي لها أن تكون تتعامل مع زوجها بالحسنى والمعاشرة بالمعروف وتؤدي الواجبات، ولكن هذا الأمر يحتاج منه إلى رجل قوي يحسن إدارة منزله ويقدر على أن يوجه زوجته وأسرته لأجل أن تعيش بطمأنينة، ويؤدي كل ما هو المطلوب منه على الوجه الأكمل. والزوج لا ينبغي له أن يسمع الكلام، وإنما يغلق أذانه عن هذا الكلام الذي تقوله المرأة، ولا يطلق ولها إلا عندما يكون الأمر يستدعي إيقاع الطلاق. ولهذا جعل الشارع طلاق السنة أن يطلق الرجل طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. فإن طلق في وقت الحيض أو طلق في وقت النفاس أو طلق في وقت طهر جامعها فيه فهذا يعتبر طلاقا محرما ويقع، طلاق بدعة ويقع. أو لو طلق ثلاثا فإنه يعتبر طلاق بدعة. فالشارع إنما أذن للزوج أن يطلق في وقت يكون فيه تروي وتأمل ودراسة للإيجابيات والسلبيات لإيقاع الطلاق. هل من مصلحته إيقاع الطلاق؟ وهل من مصلحة زوجته إيقاع الطلاق؟ وهل من مصلحة أولاده إيقاع الطلاق؟ إذا تبين له ذلك بعد الدراسة والتأمل أوقعه في طهر لم يجمع فيه. يقول رجل طلق زوجته ثلاث مرات في مواقف مختلفة تحت تأثير الغضب، وأشهد أهلها على الأخير واستخرج لها وثيقة طلاق بالثلاث، ويود العودة إليها، لا يعود إليها، يتركها عند أهلها ويبحث عن غيرها وهي تجد رجلا خيرا منه. بعد أن اعتمرت قمت بالتقصير لنفسي، فهل ذلك جائز؟ نقول نعم جائز، يجوز الإنسان أن يقصر لنفسه ويقصر وهو محرم لغيره ونحو ذلك، ولا شيء فيه. تقول امرأة حجت أو اعتمرت بدون محرم، فما حكم حجها وعمرتها؟ نقول الحج والعمرة صحيحة لكنها آثمة، يعني ارتكبت معصية، عمرتها أو حجها غير مبرور. يقول ما حكم زواج المتعة؟ وإذا فعله إنسان فماذا يلزمه؟ زواج المتعة محرم، وهو يعتبر من السفاح وليس من النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمر منه تحريمه، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل به. قل هل صلة الرحم تشمل الرجال والنساء على حد سواء، خاصة إذا كانت المرأة لها العديد من الإخوان والأخوات والخالات والعمات، فإذا منعها زوجها هل هو مذنب في ذلك؟ صلة الرحم مطلوبة، والله تعالى يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ويقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا الرحمن خلقت الرحم اشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فينبغي للإنسان أن يصل رحمه، الأقرب فالأقرب، وإذا كانت المرأة لها أقارب كثيرين فتصلهم بما لا يؤثر على معيشتها مع زوجها وأسرتها، وليس من الضروري أن تذهب كل أسبوع لجميع أقاربها أو كل شهر لجميع أقاربها. الوالدان مقدمان على غيرهما، وأما البقية فيكفي فيه المكالمة في الهاتف أو الزيارة بين حين وآخر، وليس من الضروري أن يكون فيه إثقال على زوجها، سواء كان بإتيانهم إليها أو بذهابها إليهم. قل إذا أراد الرجل أن يتزوج زوجة ثانية، هل يشترط له أن يسأل زوجته الأولى وموافقتها ورضاها؟ أجاب لا، الزوجة الأولى لم توافق بحال من الأحوال، وهذا حق للزوجة وليس حق للمرأة. الزوجة الأولى لا يمكن أن توافق على الزواج الثاني. تبارك وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالإنسان الذي يجد من نفسه القدرة على القيام بمسؤولية البيت والعدل بين الزوجات وعدم التقصير في حق أي واحدة منهن يقدم على هذا، أما إذا عرف من نفسه الضعف والعجز وأنه يخشى أن يميل إلى الثانية ويقصر في حق الأولى أو عكس ذلك فإنه لا يقصر، وإنما يكتفي بواحدة. قل: أحضر إلى الصلوات الخمس قبل الصلاة بوقت، فهل أفضل صلاة ركعتين تحية المسجد الحرام أم الأفضل أن أطوف نافلة في المسجد الحرام؟ وهل الطواف كتحية المسجد عند الحضور للصلاة سنة أم صلاة ركعتين؟ أولا، كلما استطاع الإنسان أن يطوف فهذا أفضل له في أي وقت شاء. فالطواف بالبيت إذا وجد الإنسان عنده الوقت متسع فالأفضل له الطواف، وإذا كان لا يريد أن يطوف وجد المطاف ممتلئ أو نحو ذلك فإنه يصلي ركعتين تحية للمسجد ويجلس. قل: ما حكم بناء دورات مياه في الدور الأرضي للمسجد حيث لا يوجد أرض بجوار المسجد ولا يتأذى منها المصلون؟ نقول: هذه الدورات إذا كان مدخلها ومخرجها ليس على المسجد وإنما هي على خارج المسجد بحيث لا تعتبر جزءا من المسجد فلا بأس به، كأن تكون خلفي المسجد أو تكون تحت المسجد بحيث لا يتضرر المسجد منها ولا تعتبر جزءا منه وإنما هي خارجه مفصولة عنه فلا بأس به. هذا يسأل عن تكرار العمرة، أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة لوالده ووالدته وعمه وخاله وخالته وزوجته وغير ذلك، وهذا السؤال كان يتكرر علينا دائما. وسبقا قلت لكم أن الأفضل للإنسان إذا جاء إلى مكة أن بعد أدائه للعمرة أن لا يكرر العمرة ويشتغل بالعبادة داخل الحرم من طواف وصلاة وتلاوة للقرآن واستغفار وذكر لله، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل هذا وأتى بعمرة من التنعيم أو غيرها فهذه العمرة جائزة لكنها ليست فاضلة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة لما ألحت عليه ولم يأذن إلا بعد إلحاحها وذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها ولم يحرم، فدل على الجواز وعدم الفضيلة. لكن لو أن إنسان خرج من مكة لشغل منها وغرض، كما لو ذهب إلى جدة لحاجة ثم أراد أن يرجع إلى مكة ثانية فإنه يأتي محرما ولو كان قد أدى العمرة الأولى في الصباح وهذه في المساء. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.